مكانهم مكان هذه الطائفة. فمثل ما قال الإمام النووي رحمه الله يجوز أن تكون في مكان دون آخر، ويجوز أن يكون متفرقين في أماكن متعددة، ولا يجب أن يكونوا على نحلة واحدة، على طريقة واحدة، يعني عمل واحد. يجوز أن يكون منهم العلماء ومنهم المجاهدون ومنهم الدعاة إلى الله ومنهم الصالحون العباد وغير ذلك. ثم إن كلمة طائفة لا يلزم أن يكونوا بكثرة حيث يكون لهم قوة ويكون لهم استقلال ويكون، ما يلزم هذا، لأن الطائفة قد تطلق على الواحد، قد تطلق على الثلاثة، وقد تطلق على الكثرة. يجوز أنهم يكثروا في وقت ويقلوا في وقت، يجوز أن يكونوا متنقلين في وقت دون آخر. أما الآثار التي جاءت أنها في الشام أو أنه في بيت المقدس، فهذا يكون في وقت دون آخر، ما يلزم أن يكون دائما. وبهذا تجتمع النصوص يصبح ليس بينها خلاف، وهذا الذي اختاره المحققون وهو الظاهر.
قال: ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمن وقبله وبعده وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار، في الشام منهم الأئمة، وفي الحجاز، وفي مصر، وفي العراق واليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع.
هذا إذا قصد بالطائفة أنها طائفة منصورة، يعني ظاهرة، فالنصر قد يكون بالحجة والبيان، وقد يكون بالقوة، يعني السيف والسنان. فأهل البيان والحجة هم العلماء، وأما أهل السيف والسنان فهم الأمراء والولاة. وإذا اجتمع هؤلاء وهؤلاء على الحق يأتي النصر بإذن الله، ويكون لهم يعني نصر كامل متكامل، يكون متكاملا. وإلا فتبقى منصورة وقائمة بنوع من الأنواع، ولو أن الإنسان مثلا قام على الحق وثبت عليه فإنه منصور في نفسه وإن قتل عليه، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن المعلوم أن الله جل وعلا وعده حق، لا يخلف وعده تعالى وتقدس، وإذا أخبر بذلك فلا بد منه. وقد علم أن بعض الأنبياء قتل، فهل يكون هذا المقتول مخذولا؟ قل كلا، بل هو منصور، لأنه تمسك بالحق ومات عليه. فكل من كان متمسكا بالحق ومات عليه فهو منصور. ولا يلزم من النصر كما يتصور بعض الناس أن يكون له قوة تقهر الآخرين، هذا ليس لازما. نعم.
قال: فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تبارك وتعالى: قال ابن القيم رحمه وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله
هي فعله
فعله
أحدهما بركة أحدهما بركة هي فعله والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك فكان مباركا بجعله تبارك وتعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح عليه السلام واجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك.
هذا ليس خاصا بهذه الصفة، غالب صفاته هكذا يأتي منها فعل يكون فعله، والفعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا. إن أفعال الله تكون لازمة مثل النزول والاستواء والمجيء هذه لازمة، وتكون متعدية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فالفعل فعله في الإماتة مثلا أو الحياة المحيي، وأما المحيا فهو مفعول له لهذا الفعل. وهكذا البركة، إذا بارك الله جل وعلا شيء فهذا فعله يضاف إليه، والذي وقعت عليه البركة مفعول له. أما الصفة التي هي قائمة بالذات فهذه لا تنفك عن الله جل وعلا، ولهذا لا يجوز أن يقال لغيره تبارك، لأن هذا خاص به تعالى وتقدس، لا يقال تبارك بكذا كما يقول بعض الناس تباركوا بكذا، قلنا تبارك بكذا، هذا خطأ، لأن هذا تبارك بهذه الصيغة وبهذا اللفظ لم يأتي إلا لله جل وعلا، وإنما يأتي المبارك مبارك. والبركة التي تقع على المخلوق هي من فعله جل وعلا، لأن ليس هناك شيء يبارك من المخلوقات، وإنما المبارك هو الله جل وعلا، فمن جعله الله مباركا فهو المبارك، ومن منع من البركة فليس مبارك. ومعلوم أن كل شيء يصدر عن أفعال الله جل وعلا، كل شيء في الخلق مخلوقات في الكون كله يصدر عن أفعال الله تعالى وتقدس، لأنه هو الفعال لما يريد، وهو المتصرف في الملك كله، ولا أحد يشاركه في شيء. أما أفعال الخلق فإن هذه تقع بمشيئة الله، وإن كان لهم قدرة ولهم اختيار، فلا يمكن أن يقع الشيء الذي بقدرتهم واختيارهم إلا بإذن الله وإرادته، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
قال وأما صفة تبارك فمختصة به كما أطلقه على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين وقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمته وسعتها. وهذا معنى قول من قال وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما جاء بكل بركة. قال المصنف رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء.
تفسير آية النساء قد سبق تفسيرها. هذا واضح لا إشكال في هذا.
الثانية تفسير آية المائدة.
كذلك آية المائدة يعني ذكر الطاغوت وعبد الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت، يعني واضح أيضا تفسيرها وسبق.
الثالثة تفسير آية الكهف.
آية الكهف كذلك هي قوله قال الذين غلبوا على أمره وقال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا، وأن هذا لا يدل على المشروعية لأنه خبر يدل على صنعهم.
المسألة الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
يعني يقصد أنه هو الأخير، لأن الدليل على هذا أن أهل الكتاب مثل حجي بن الأخطب وكعب بن الأشرف يعرفون أن الشرك من أعظم الذنوب ويعيبون على المشركين لأنهم أهل العلم وأهل الكتاب، ولكن حملهم الحسد وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يوافقوا المشركين في الظاهر فقط. لما قالوا لهم أينا خير وأفضل، أنحن أم محمد؟ قالوا لهم ما أنتم أم محمد، يعني وش الأوصاف التي تصفون بها أنتم، الأوصاف التي اتصفوا بها، وهذا حتى يحكموا. قالوا نحن ننحر الكوم ونفك العاني ونسق اللبن على الماء ونقوم بخدمة الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا وجاء بما لا نعرف. وقالوا أنتم خير وأفضل، خير وأحدى سبيلا. هذا كل من يعلم علم الناس وعلم التاريخ وما هم عليه ويعرف يقينا أن كلامهم هذا كذب وأنه باطل وأنهم لا يعتقدونه، وأنهم قالوا ذلك مجرد موافقة لما حملهم من البغض، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وحسده عليه فقط. ولهذا قال ليعلم ما هو الإيمان الذي وصف به الإيمان بالجبت والطاغوت، هل هو موافقة وأهله مجرد موافقة أو إيمان قلوبهم. قد عرف أنه ليس إيمان قلوبهم، مجرد موافقتهم على ذلك بغضا للحق وكراهية له. فإذا وجد هذا من إنسان يوافق أهل الباطل لأنه يبغض الحق ويكره أصحابه فإنه يكون له هذا الحكم.
المسألة الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
المسألة قول اليهود، هذا الأشياء التي كفرهم الله جل وعلا بها، ومعلوم أنه يكفي في كفر هؤلاء أنهم ردوا ما جاء به الرسول حسدا ولم يتابعوه مع أنهم يعلمون أنه رسول الله. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكيف يردونه مع هذه المعرفة؟ بل قال عبد الله بن سلام: والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا صنعت زوجته، أنه فعندنا العلم اليقيني أنه رسول الله يعني أكثر من معرفتهم لأبنائه. ومع هذا كله الذين آمنوا به من هؤلاء ما يتجاوزون عدد أصابع اليد، بقي كلهم كفروا به صلوات الله وسلامه عليه حسدا حسدا وبغضا للحق. لماذا؟ لأنه فقط ليس منهم، لأنه من ولد إسماعيل. لماذا لم يكن من ولد يعقوب؟ كأنهم يريدون أن يحجروا فضل الله أن يتعدى عن غيرهم. وهكذا الحسد يعمل عمله في الإنسان حتى يحمله أن يختار الكفر على الإيمان. قل هذا وحده كافي في كفرهم، كيف إذا أضاف إلى ذلك تفضيل الشرك وأهله على التوحيد وأهله.
المسألة السادسة وهي المقصود بالترجمة، بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
يعني أن تفضيل الكفار ودينهم على المسلمين ودينهم سيوجد في هذه الأمة، وليس معنى ذلك أن في هذه الأمة عموم، يوجد في طوائف منهم يصدق ذلك وقد وجد. والسبب والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. فقالوا اليهود والنصارى، يعني تقصد اليهود والنصارى؟ قال نعم نعم. في رواية فمن، في رواية فمن الناس إلا أولئك، يعني هم المقصود. فلا بد أن يقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما سبق لا يدل على جواز ذلك ولا يدل على إقراره، وإنما هذا خبر يراد به التحذير، تحذير من الوقوع في ذلك. يخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حكم قدري حكم الله جل وعلا به وقدره، فلا بد من وقوعه، فيحذر أمته أن تفعل ذلك وتقع فيه. هذا هو المقصود.
المسألة السابعة: التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة،
كما جاء نصه في حديث ثوبان: حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين حتى يعبد قبائل من أمة الأوثان. هذا صريح ونص، وهذا فيه الرد كما قلنا سابقا على من أراد الرد عليهم، وهم الذين يعبدون الأولياء والقبور وغيرها ويقولون: نحن نقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فهو في الجنة. يأتون بمتناقضات، يقول لا إله إلا الله وهم لا يعرفون معناها ولا يعملون بما دلت عليه، فوقعوا في المتناقض وجاءوا يتمسكون بشبه، مجرد شبه يتمسكون بها، ويقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويغفلون عن المعنى. إن معنى لا إله إلا الله أن يكون القائل لها مألوهه الله وحده، يعني لا يتوجه بالعبادة والتأله والرجاء والخوف إلا إلى الله جل وعلا وحده. وكذلك يقولون إنه جاء في الحديث: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. وسبق أن معنى هذا أن الشيطان أيس أن يعود أهل الجزيرة كما كانوا في جاهلية، قد أيس من ذلك. ولكن هذا لا ينافي أنه يقع منهم شرك، كما صح في الأحاديث الصحيحة أنها لا تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة معروف أنه في الجزيرة في بلاد دوس، صنم، يعني أنها تطوف عليه النساء عابدة له، تطوف عليه. فهذا لا يخالف ما ذكر. فيجب على الإنسان أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا فإنه لا يناقض قوله الذي قد مثل يتصور الذي ليس عنده علم أنه خلاف هذا. أقواله كلها تتفق صلوات الله وسلامه عليه، كلها بعضها يصدق بعضها، هذا الواجب. كذلك قول الله جل وعلا، ولكن قد يخفى المعنى على بعض الناس، فإذا خفي المعنى يجب أن يسأل من يعلم، وأن لا يتهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه متناقض، أو يأخذ ما يوافق هواه، يوافق الوضع الذي هو عليه، فإنه ليس هذا شأن المؤمن. شأن المؤمن أن يبحث عن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فيعمل به، وعن مراد الله جل وعلا فيعمل به، ويعلم أن الدين لله وحده، أنه لا يأتي يأمر بعبادة أحد من الخلق، لأن هذا أصل الأصل الذي جاءت به الرسل كلها. فإذا قال قائل أن هذا يجوز دل على أنه إما جاهل وإما متبع لهواه ومذهبه. نعم.
المسألة الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
هذا ليس عجيبا في قدرة الله، والإنسان هذا المخلوق فيه من العجائب الشيء الذي إذا نظر الإنسان عرف أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، واستدل بذلك على قدرته الباهرة. فإنه يأتي بالمتناقضات والأمور التي تظهر لمن له بصر أنها آيات لله جل وعلا. هذا الشيء. الشيء الثاني أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، فلا يمتنع أن يكون الإنسان عالما بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يزيغ قلبه ويعبد غير الله، أو يترك دين الله نهائيا ويعبد الدنيا، أو يعبد معنى من المعاني. المختار بن أبي عبيد أراد الرئاسة، فصارت الرئاسة هي مقصده ومعبوده، ورأى أنه إذا ادعى النبوة أنه لما زين له الشيطان ذلك أقرب إلى التمسك لمن تمسك به، وزعم أنه يأتيه الوحي وأن جبريل يأتيه، وصدق على ذلك لأنه أتى بشبهات. ولما قيل لبعض الصحابة إنه يزعم أن جبريل يأتيه أو أن الوحي يأتيه، قال صدق يأتيه الوحي، ولكن الوحي الشيطان يأتيه، وحي الشيطان هو يذله، ولهذا يأتي بأشياء قد مثلا تلتبس على بعض من لا ميز له تمييز عنده. فكل مدع دعوى لا بد له من شبهة، ولو حيلة، ولو الحيل التي يصنعها أمام من تنطلي عليه الحيل، حيل البشر هذا كثير كثير. فكل إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا بد أن يكون مؤمنا بكتاب الله ومؤمنا بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا لا يفيده. وكتاب الله يبين أنه خاتم النبي، أن رسول الله خاتم النبي، ومعنى الخاتم أنه ختمت الأنبياء به فليس بعده نبي. هذه الشهادة لا بد منها. وكذلك أخباره أنه آخر الأنبياء ولا نبي بعده، وأن على أمته تقوم الساعة، أن أمته آخر الأمم. هذا أمر ضروري، كل مسلم لا بد أن يعتقد هذا. فكيف يأتي إنسان ممن يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه أوحي إليه؟ تناقض، هذا مقصوده، يقول تناقض، فكيف يصدق المتناقض؟ في الأصل، الأصل العظيم، ولكن للعبرة، لاعتبار إنسان عليه أن يسأل ربه الثبات دائما، ولا يثق بعلمه وبقوته وبقدرته. الله على كل شيء، والقلب أمره سهل، قد ينقلب القلب بدل ما كان مستقيما أن يكون منتكسا. ولهذا في الدعاء المشروع: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما إذا جعل الحق والباطل ملتبس على الإنسان فإنه لا بد أن يضل، فالأمر بيد الله، على الإنسان أن يلهج بذلك دائما، ويسأل الله جل وعلا أن يثبته على الحق، أن يريه الحق ويثبته عليه، وإلا ليس له قوة يعرف بها الحق بقوته ويسير عليه بقوته، إن لم يثبته الله جل وعلا ويمن عليه بالثبات. هذا هو الأصل في ذلك. وإذا خذل الإنسان وإن كان عالما ظل. وكم من عالم وصل إلى مستوى رفيع في العلم انحرف وأصبح ملحدا وزنديقا يكفر بالله جل وعلا بعد العلم وبعد العبادة وبعد مضي الوقت في ذلك والجد والاجتهاد، خذل في آخر الأمر. وبالعكس، قد يكون الإنسان ملحدا كافرا ثم يمن الله جل وعلا عليه ويهديه في آخر حياته ويعرف ويبصر بعد العمى.
مسألة التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
حق يعني في هذه الأمة، والحمد لله سيبقى إلى قيام الساعة، فلا يزول مثل ما زالت الأديان الأخرى مثل النصرانية واليهودية. إنسان لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان على وجه الأرض رجل أو جماعة على ما جاء به، جاءت به الأنبياء، إلا ربما واحد أو اثنين في بلاد مختلفة أو ثلاثة أفراد. ولهذا جاء في مسند أبي يعلى وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بزيد بن عمرو بن نفيل، فقال: ما لقومك قلوك وآذوك؟ قال: والله ما نقصتهم بمال ولا خالفتهم في أمر، إلا أني أعيب عليهم دينهم، لأنه صار يعبد الله ولكن بأي شيء يبحث عن الدين. وذكر أنه ذهب إلى المدينة وسأل اليهود عن الدين الذي يريده الذي هو ملة إبراهيم، وقالوا هذا ما يوجد وربما تجده في الشام. فذهب إلى الشام وسأل فما وجد، فدل على رجل في الجزيرة يعني في العراق، فذهب إلى العراق. كل هذا التعب وهذا الجهد يبحث عن دين يتمسك به، دين لله، لأنه رأى أن الشرك ليس شيء، هو ضلال. فلما جاء إلى هذا الرجل قال الدين الذي تبحث عنه وراءك في بلدك، إنه سيأتي نبي في بلدك يكون بهذا الدين الذي تقول. يقول فأنا هأذن أن أنتظر ما رأيت أحدا. وهذا الخطاب يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قبل البعثة، ثم بعد ذلك مات قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن الأديان الأخرى أنها لا يبقى عليها جماعات، وإن بقي الواحد الفرد وغيره. وفي صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني عدد بسيط من أهل الكتاب على الحق، لأنهم كلهم على الباطل. فهذه خاصية لهذه الأمة وفضل تفضل الله جل وعلا بها عليهم أن الحق يبقى. ومن المعلوم أن الزمن الذي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قرابة 600 سنة فقط، ومع ذلك ذهب الأمر نهائي. والآن لأجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 1400 سنة وزيادة. والأمر أيضا أكثر من هذا، سيبقى إلى أن تكون الساعة. وهذا الدين والحمد لله عليه من يتمسك به ومن يعرفه ويعمل به ويدعو إليه، لأن هذا هو الوصف الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة: على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والذي يكون على الحق لابد أن يكون بنفسه ملتزما بالحق وأن يدعو إليه، يدعو إلى الحق ويبينه. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومعلوم أن هذه الأمة أفضل الأمم، أفضل الأمم كلها، أفضل من جميع الأمم. أما قول الله جل وعلا في بني إسرائيل فضلناهم على العالمين، والمقصود كما يقول المفسرون عالم زمانهم، فضلوا على عالم زمانهم. أما هذه الأمة فهي أفضل منهم.
المسألة العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
هذا كما سبق في كلام العلماء أنه لا يلزم دائما أن يكونوا قلة، قد يكونوا في وقت قليل ويكون في وقت آخر كثيرون. وهي آية باهرة، إذا كانوا قلة ما يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أما الخذلان فيصدر ممن يرى أنهم على الحق ويوافقهم، يخذلونهم لا ينصرونهم عادة. وأما المخالفة فمن يعاديهم ويرى أنهم ويكون على غير دينهم على غير عقيدتهم ومذهبهم. وكلا الأمرين لا يضر، لا الخاذل ولا المخالف، لا يضرهم ذلك. ومعنى الضرر يجب أن يفسر بما قلنا أنهم يتمسكون بدينهم ويبقون عليه حتى الموت، الضرر الذي يجب أن يكون ضررا هو انحراف الإنسان عن دينه، أما كونه يناله أذى حتى إلى القتل فهذا ليس ضررا حقيقيا، بل قد يكون خير، يكون خيرا له.
الحادية عشرة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.
قيام الساعة عرفنا أنها ساعتهم كما في حديث عبد الله بن عمرو، وساعتهم بهبوب الريح التي تأتي مصها مس الحرير وريقها ريح المسك، تأتي تأخذ المؤمنين من آباطهم، كل من كان في قلبه إيمان تأخذهم المؤمن والمؤمنة فيموتوا منها، أما غيرهم لا، فيبقى الناس بعدهم على عليهم تقوم الساعة، والساعة تقوم على شرار الناس، شرار الخلق، ما جاء في الحديث ويكرم معهم الذين يتخذون القبور مساجد، يعني شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة.
الثانية عشرة، ما فيهن من الآيات العظيمة. منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره
لأنه قال فرأيت مشارقها ومغاربها، ما قال رأيت جنوبها وشمالها، فصار الأمر كما أخبر، صار امتداد الأمة وملكها شرقا وغربا، أما جنوب معروف ما عادت جزيرة العرب، ملك أمته ما عادت جزيرة العرب، لم يجاوزها جنوبا، والشمال كذلك ما وصل إلى ما عدا وسط آسيا الصغرى، ما تعدى ذلك إلا فيما بعد، يعني راح قليلا فبقيت مثلا أوروبا لم يأتيها الإسلام، التي هي شمال الجزيرة لم يتمكن المسلمون من ذلك، لأن الخبر أنه قال زوي لي مشارقها ومغاربها، أما الشرق وصل إلى الصين، وهو شيء يتعجب الإنسان، كيف الإبل وصلت إلى تلك الأماكن، كيف وصل الصحابة إلى تلك الأماكن، وأما الغرب فكذلك وصلوا إلى البحر، حال بينهم وبين المضي، ولهذا قال أحدهم أحد القواد ما وصل إلى البحر الأطلسي وخاضه بفرسه، والله لو أعلم أن خلفك من يقاتل في سبيل الله لتجشمت ذلك، يعتقد أن هذا آخر الدنيا، ما وراء ذلك شيء من الأرض.
وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة.
نعم، السبق أن هذا إجابته ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيرتهم، أنه يعطي هاتين الدعوتين، وأما الثالثة لا فمنعها، وهو أن يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وإذا وجد ذلك يجوز أن يسلط عليهم غيرهم، وأما كونه زويت له الأرض ورآها فهذا سبق أن معناه أنها جمعت له فصار ينظر إليها من البعيد مثل القريب، ينظر إليها المكان للشيء الذي سيصل إليه ملك أمته، وأما الكنزين فالمقصود به كما سبق كنز كسرى وكنز قيصر، وكسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وهذا اسم لكل من ملك، كما أن فرعون اسم لكل من ملك مصر في الجاهلية في الكفر، وكذلك النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، فهو ليس اسم علم عين، إنما هو جنس. فوقع ذلك في زمن الصحابة على أناس معينين، ثم لم يقم لهم بعد ذلك دولة. نعم.
وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة،
هذه كلها أعلام من أعلام النبوة، يعني دلائل على صدقه وعلى أنه نبي من الله يخبر بالوحي الذي يوحيه الله جل وعلا لنا.
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول.
نعم، كون مثلا الصحابة على قلة عددهم يستولون على الدول العظيمة الكبيرة، دولة الفرس وفي ظرف 25 سنة فقط أو أقل من ذلك يستولون عليها نهائيا ويزول ملكهم نهائيا ويصبح ملك المسلمين، مع أنهم قلة، الصحابة قلة في عددهم وعدتهم، فهو آية من آيات الله. ولهذا لا يزال حتى الكفار يدرسون هذا الوضع كيف، لأنهم لا يرون إلا الأمور المادية يحللونها ويدرسونها، أمور عسكرية ويدبرونها، وليس الأمر كذلك، أمر هذا من الله جل وعلا، وهم عرفوا ذلك. قالوا نحن لا نقاتل الناس بقوتنا ولا بعددنا، وإنما نقاتل بعدتنا. الآيات ظاهرة وباهرة، وهذا حتى في أول الأمر ومبدأه، الجيش الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق أن مرت معنا قصته بقيادة زيد بن حارثة، وعين الأمراء، قال إن قتل فجعفر، وإن قتل عبد الله بن رواحة، وقتلوا كل الذين سلمهم، كان عددهم 3000 فقط، والجيش الذي قابلهم من المرخين من يقول لهم 300,000، ومنهم من قال انهم 200,000، 100 من الروم و100 من نصارى العرب. أقل ما قاله المؤرخون أنهم 150,000، 150,000 على أقل قول يقابل 3,000. ثم من النصر لمن؟ ما استطاع هؤلاء أن يستولوا عليهم، بل انتصروا، فكل فريق عرض عن الثاني بعدما جهد، يعني ما استطاعوا يستولوا عليهم على المسلمين، انتصروا. فالنصر ليس بالعدد، بكثرة العدد، وإنما هو بيد الله جل وعلا. هذا كثير جدا، كثير، وقعة القادسية وغيرها آيات باهرة، آيات من الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا يعني مثل ما يقول من أبعد ما يكون في العقول، يعني التي تنظر في الواقع وتقيس الأمور المشتبهة على نظائرها وتنظر إلى الماديات، بعيد. وكذلك إخباره بأن الله زوى له الأرض، وأن ملك أمتي يصل إلى الصين ويصل إلى أقصى المغرب وغير ذلك، كلها لو نظر العاقل فيها مجرد عقل استبعدها جدا، من أبعد ما يكون. ولما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت، والصحابة رضوان الله عليهم آمنوا بها كما أخبروا، إنهم ما عندهم في ذلك تردد. نعم.
المسألة 13، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
الأئمة المضلين قالوا سبق أنهم 3 أقسام، علماء وعباد وقادة، لأن هؤلاء هم الناس، هم الذين اكتب بهم، أما بقيتهم ما استبع تبع لهم. وإلى هذا إذا صلح العلماء صلح الأمراء، فالناس كلهم صلحاء يصلحون تبعهم. فهذا هو الذي هو الواقع في الناس. وإذا ظل العلماء كان في ضلالهم ضلال الخلق كلهم، صلى الله عليه وسلم، لأنه اقتدى بهم. وكذلك العباد، لأنه ينظر إليهم ويرى أنهم على الحق ويصومهم قدوة.
الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
عبادة الأوثان يعني أن الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء كان على طريقة الجاهلية أو غيرها، فقد تتغير الأحوال ويصبح الوثن على وضع آخر، وينبغي أن يعلم ذلك. كل ما جعل له نصيبا من العبادة فهو وثن، سواء كان مكان أو كان مثلا قبر أو كان شخص أو غير ذلك، يكون وثنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر.
لما كان السحر لا ينفك عن الشرك، أراد أن يبين أن السحر مناف للتوحيد، فإنه وضع هذا الكتاب لبيان التوحيد، لبيان بذكر المضادات له، لأنها تنافيها أو المنقصات له. والسحر في اللغة هو الشيء الخفي الذي يصرف الصارف، الصارف عن الشيء الذي يكون معتادا، لخفائه يسمي سحر، وهو أنواع متعددة. أما هو في الاصطلاح فهو رقع وعزائم وعقد وأمور أدوية مع ذلك ينفذ فيها ويعقد فيها بواسطة الشيطان، تؤثر في الأبدان وفي القلوب فتنبض وقد تميت وقد وتفرق بين المرء وزوجه، ولها حقيقة وليست خيالا بل لها حقيقة تؤثر. وهو أنواع متعددة، منها ما هو سحر حقيقي، ومنها ما يلحق بالسحر لخفائه وإن كان بحيل وشعاوذ وليس بسحر، ولكن يلحق به لأجل أنه يعمل عمله أو قريبا من ذلك. ولهذا ألحقت النميمة بالسحر لأنها تعمل عملا كعمل الساحر، تفرق بين المرء وصاحبه وصديقه، تفرق بين القريب وقريبه، وبين المحب ومحبه، تجعل المحبة بغضا، وتعمل أعمالا تفسد المجتمع وتفسد الديار، فسميت ألحقت بالسحر، ألحقت بذلك كما سيأتي أنها سحر من أنواع السحر. السحر من أعظم المحرمات، وإذا كان السحر الحقيقي كما يقول أهل التحقيق أنه لا ينفك عن الشرك لأنه بواسطة الشيطان، ولا يتأتى سحر إلا بواسطة الشياطين، ويكون كفر شرك بالله جل وعلا وكفر. فوجب أن يحذر وأن يتنبه منه. وللأسف في وقتنا الحاضر كثر السحر،
كثر في بلاد المسلمين بواسطة من يأتي من الخارج ومن لا خلق له ويتخذ هذا مهنة له ويريد أن يتحصن على أمور معينة بواسطة هذا السحر لأنهم يتعلمونه ويعرفونه. ثم السحر الذي هو له حقيقة ليس معناها أنه كما يقول بعض الناس قد يغير الأعيان يقلب الأعيان عينا من عين، هذا لا يمكن، لأنه لو كان هذا لكان السحراء هم ملوك الدنيا وهم أغنياء الخلق وهم الذين لا يقف في وجههم شيء، لو وقف في وجههم أحد جعلوه حجرا أو جعلوه حمارا، لأنهم إذا كما يقولون يقلب الأعيان من عين إلى آخر، ولكنهم كما هو الواقع أفقر الناس وأخس الناس وأذل الناس، يتخفون بأمرهم ولا يظهرونه خوفا، وتجدهم أفقر الخلق، فإذا لا يستطيع أحدهم أن يجعل الحجر ذهبا لا يقلب الأعيان، ولا يستطيع أن يجعل الإنسان حمارا، هذا لا يمكن، ولكنهم يعلمون أعمالهم التي تكون بواسطة الشياطين فيحصل المرض ويحصل الضغط ويحصل الفساد بواسطة ما يحدث، ويكون من السحر شيء تخيلي، تخيل فقط لا حقيقة له، نوع من السحر تخيل، كما قال الله جل وعلا وخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني الحبال، الحبال والعصي التي ألقوها، قوله يخيل إليه يعني يدلنا على أن الواقع أنه ليس كذلك، أنها لا تسعى وإنما هو خيال. وقد قال بعض العلماء أنهم تحيلوا في ذلك، تحيلوا حيلة، فأخذوا الحبال والعصي وملأوا، يعني نحتوا وسطها وملأوها زئبق، وكذلك الحبال لفوا عليها زئبق، وجاءوا إلى الأرض التي يريدون أن يلقوا عليها هذه الأشياء، وحفروا فيها خنادق ووضعوا فيها نيران، نار تحمي الأرض، تحمي الأرض، فألقوها، والزئبق إذا ألقي بهذه الصفة على أرض حارة صار يتحرك، فصارت الحبال والعصي تتحرك من سبب ذلك، هذه حيلة إذا كان كذلك وهو نوع من السحر. وقد يكون السحر في أعين الناس، يكون في أعينهم يخيل إليه أن هذا الشيء كذا وهو ليس كذلك، مثل ما يقع لبعض الناس أنه يأخذ سكينا فيطعن بها نفسه ويخرج الدم، وقد يلقي نفسه في النار وما أشبه ذلك، وهذا يكون في عين الإنسان فقط، الواقع أنه لا يعمل شيء من ذلك، وهذه تكون حيل، حيلا، ويكون عند بعض الأذكياء بأن يعمل أعمالا بخفية ويظهر للناس أنه يعمل كذا، ثم يلفت أنظارهم إلى شيء آخر يصدهم، ثم يأتي بشيء خلاف ذلك بسرعة، يخيل إليه أنه فعل شيئا عجيب وغريب. ثم إن هناك سحر أيضا نوع آخر بواسطة عبادة النجوم ومخاطبتها واستنزال ما يسمونه روحانياتها، والروحانيات التي يزعمون انها روحانيات للنجوم زعموا انها ارواحها او انها ملائكة تكون على تدبيرها وتسخيرها، والواقع انها شياطين تضلهم، ولهذا يبنون لها هياكل على صورها كما زعموا، وقد يضعون في هذه الهياكل اصنام ثم يلبسون ثيابا على صفة معينة ويدخنون بأدخنة وأبخرة ويدعون بدعوات ونداءات معينة يستنزلون ذلك وهي دعوات للشياطين، فتكون بواسطة الشيطان فيأتيهم الشيطان ويقضي بعض مآربهم بواسطة أمور يعملها. وقد يكون السحر نوع آخر الذي يكون بواسطة الشيطان، وهو الذي كثيرا ما يقع، أن الساحر مثلا يعبد الشيطان عبادة صريحة ويدعوه، ثم إذا جاءه منه بالسحر اجتهد في دعوة هذا الشيطان وقدم له عبادة وصار يناديه ويتضرع بذلك حتى يأتي إليه، فيشترط عليه شروط أنك تعمل كذا وتعمل كذا، فيملي شروطه على الذي يريد أن يعطيه السحر أو يسحر له أو يسحره، قل لا بد أنك تذبح كذا أو تأتي بطعام على كذا أو أنك تبقى في المكان الفلاني في مكان معين خالي من الناس تبقى وقت كذا وكذا، فإذا امتثل ذلك أرسل ذلك الشيطان الكبير الذي عبد وصار يتضرع له شيطانا آخر يجعله واسطة بينه وبين المسحور، يراقب هذا المسحور يذهب إليه، فإذا انتهز فرصة إن كان هذا الذي يراد سحره يتحصن بالأذكار والإيمان لا يستطيع أن يأتي إليه ويصعب عليه جدا، وقد يراقب وقتا طويلا، فإذا غفل أو حصل له انفعال للغضب وما أشبه ذلك تلبس به فعمل فيه السحر، قد يلقي السحر في بدنه وقد يعمله في خارج البدن وغير ذلك، وهذا كثير ما يحصل هذا النوع. ويحرص الساحر أنه يجعل سحره في شيء يحفظه، والمقصود أن هذا كله عبادة لغير الله جل وعلا وتقرب إلى الشيطان بما يحب لإضرار الناس وإفساد أبدانهم وأخلاقهم وأديانهم، فلهذا يجب محاربة السحر. وكما سيأتي أن حكم الساحر أن يقتل.
قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر من الكبائر التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فعد منها السحر فجعل السحر موبق، والموبق هو المهلك، بمعنى هذا أن الذي يكون ساحرا أنه هالك وقع في هلك. والسحر أنواع، منه ما هو كفر بالله جل وعلا وشرك، والمشرك والكافر ما ينفعه أي عمل، لو تصدق لو صلى لو صام لو عمل أي عمل عمله مثل ما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك قوله عن أعمالهم: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وكما قال في الآية الأخرى رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذه أعمال الكفار بهذه الصورة التي يمثلها لنا ربنا جل وعلا. والمشركون، والمشرك إذا مات على شركه فهو خالد في النار أبدا ولا يغفر له، وكذلك الكافر إذا مات على كفره فهو خالد في النار والجنة عليه حرام. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ في المجامع، يأمر منادي ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، حتى يعلم الناس ذلك. والإيمان ليس كما يقول بعض الناس، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب وفي الجوارح وفي السلوك وفي العمل، أو في القلب فقط. الذي في القلب ما يفيد إذا لم يكن هناك عمل. فالساحر يتقرب إلى الشيطان بما يصنعه من العقد التي ينفث فيها، والعزائم والأبخرة والأدعية التي يدعو الشيطان فيها حتى ينعقد ما أراده بإذن الله الكوني القدري، فيحصل للمسحور الأذى، إما مرض وإما تغير حال، يصبح بدل الحب بغضا أو بالعكس، أو قد مثلا يغير مزاجه، وقد مثلا يمرضه، وقد يموت. وقد ذكروا أن السحر له أنواع متعددة، ولكن بعض الأنواع التي ذكرت ليست من السحر المحرم، وإنما هي حيل. ولهذا جاء في اللغة أن السحر هو الصرف، يعني أن يصرف الإنسان عن الشيء الذي يراه أنه على غير حقيقته. ومن ذلك قولهم سحرت الصبي إذا خادعته واستملته. ومن ذلك ما جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، وذكر أن سبب هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن الأهتم لما حضر مع الزبرقان وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إنه مطاع في قومه وأنه عظيم فيهم وأنه كذا وكذا، وهذا يعرف عني كذا وكذا، فقال إنه لقوي العارضة مطاع في ذنيه وأنه كذا وكذا، فقال والله إنه ليعلم أكثر من ذلك ولكن يحسدني. فقال أنا أحسدك؟ ثم قال والله إنه للئيم الخال حديث المال كذا وكذا. ثم قال والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولا كذبت في الثانية، ولكني رضيت فقلت أحسن ما أعلم، وسخطت فقلت أسوأ ما أعلم. قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني أن الذي عنده مقدرة على البيان قد يصف الباطل فيجعله بصورة الحق، فيخيل الإنسان أنه حق فيسحره، يعني يصرفه عن الحق بهذه الصورة. وهذا على مذهب المحدثين أن هذا على سبيل الذم، يعني هذا القول إن من البيان للسحر على سبيل الذم، والمقصود أن السحر في اللغة هو هذا. أما السحر في الاصطلاح فهو ما ذكره العلماء منه عزائم وعقد، عقد يعزم فيها، كما قال الله جل وعلا من شر النفاثات في العقد، يعني السواحل، عقد وعزائم ورقى وأدخنة وأبخرة يتقرب بها إلى الشيطان، فتجتمع روح، تجتمع نفس الساحر مع نفس الشيطان على أذية المسحور بواسطة ما يفعله من أبخرة وغيرها أو الأدوية التي يجمعها، فينعقد ما أراده بإذن الله جل وعلا القدر الكوني. هذا هو السحر الذي يكون شركا ويكون كفر. ولما كان السحر لا ينفك عن الشرك، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا منافي للتوحيد، وأنه يجب على الموحد أن يعرف ذلك حتى يجتنبه لا يقع فيه. نعم.
قوله باب ما جاء في السحر أي والكهانة.
نعم. كهانة سيأتي لها باب مستقل، ولكنها قال والكهانة لأنها أدخلت فيه، بل وأدخل السحر من أنواع السحر النميمة كما سبق، وهناك أنواع ألحقت بالسحر مثل النجوم، اقتباس النجوم النظر فيها تأثير فيها، ومثل الحيل التي يصنعها بعض الناس ويصرف وجوه الناس عنها، ومثل قوى النفس التي قد يكون عند الناس بعض الناس تأثيرا في نفسه قوي فيؤثر على الآخرين بما فيها، نظير العين، إصابة العين، عين العائن وما أشبه ذلك، كل هذا وغيره أدخل في السحر، ولكن الواقع أنه ليس من السحر.
السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان للسحر، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل.
سمي السحر سحرا،
وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل
ويقتل
فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن السحر أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه.
هذا إشارة إلى أن بعض العلماء قال أنه لا حقيقة له، وهذا في الواقع قول ضعيف جدا، والذي قال به قلة مثل ما ذكر الحافظ بن حجر وغيره، وقد ذكروا أنواعا من السحر متفق عليها، ومنه ما هو كفر مثل ما سبق، مثل الذي ذكر في تعريف أنه عقد ورقى وينفث فيها الساحر، وقد يكون غير ذلك، غير عقد وغير رقى، قد يكون بواسطة أشياء يعالجها كما سيأتي في كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة، جف في طلع نخلة ذكر، نخلة ذكر ووضع في بئر وقالوا لها بئر ذروان السحر، وسيأتي هذا. فهذا نوع وهو أشد السحر، وهذا يكون بواسطة الأرواح وبواسطة العلاجات، يجتمع فيؤثر على الروح والبدن، وهو أعظم السحر وأشده. ونوع آخر وهو كفر أيضا، يكون بمساعدة الشيطان فقط، يدعوه ويخضع له ويذله ويكون عابدا له، فيفعل الشيطان الشيء الذي يريده، وهذا قد يكون على الروح فقط التخيلات. ونوع آخر يكون أيضا مثل سحر أصحاب الكواكب الذين يجعلون لها مؤثرات على ما في الأرض، ويزعمون أن لها روحانيات، والروحانيات هو أرواح حسب زعمهم، تتنزل عند عبادة خاصة يتعبدونها لهذه الكواكب، والكواكب عندهم الكواكب السبعة التي عرفوها أنها سيارة، الشمس والقمر والمريخ وزحل وعطارد وكذلك الزهرة. فهذه أيضا اجعلوا أصحاب هؤلاء السحرة يسمون الروحانيات اللي هي في الواقع شياطين، شياطين يتعبدون يعبدون، فتنزل عليهم وتعمل معهم بعض الذي يريدونه، ولهذا تكون بواسطة تبخرة وأدخنة ودعوات وعبادة خاصة تعبدون بها. هؤلاء هم الكلدانيون الذين بعث فيهم إبراهيم، قد ذكر الله جل وعلا أنه أخبر عن اليهود أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وكذلك أخبر أنهم تبعون ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية توضح لنا أن السحر حقيقة له حقائق، وأنه يتعلم، يمكن تعلمه، يمكن أن يكون الإنسان ساحرا بالتعلم، وأنه يكون بواسطة الشياطين، الشياطين تعلم الناس ذلك، وأنه كذلك الملكان على القول الصحيح الذي اختاره عليه أكثر السلف بباب هاروت وماروت أيضا يعلمون الناس السحر فتنة، ولهذا ما يعلمون أحدا حتى ما يعلمان أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ينهيان أولا عن ذلك. وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية علماء التفسير روايات عن الصحابة مثل ابن عباس وغيره، مثل سعيد بن المسيب وقتادة وغيرهم، أن سليمان عليه السلام أخذ كتب السحر من الشياطين ودفنها تحت كرسيه، الشياطين لا تستطيع أن تقرب كرسيه، فلما مات سليمان عليه السلام جاءت الشياطين واستخرجت هذه الكتب ونشرتها في الناس وقالت هذا الذي كان سليمان يسخر الجن والإنس والدواب فيه، فاعتقد اليهود وأهل الكتاب الذين أخذوا ذلك أن سليمان ساحر. فلما نزل القرآن وذكر سليمان عليه السلام مع الأنبياء أنكر ذلك اليهود، قالوا ها سليمان ساحر، ولا يزال اليهود إلى الآن يعتقدون أنه ساحر. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني هذه الكتب التي زعمت أن سليمان هو الذي صنعها وهو الذي يستعملها، هذه من صنع الشياطين لتضل الناس بذلك. ولهذا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم ذكر وما أنزل على الملكين، الملكان هكذا القراءة المشهورة، قد جاء في قراءة شاذة الملكين، ولكن صحت الروايات عن مفسر السلف أن الملكين أنهما ملكين صحيح من الملائكة، وذلك أن الله جل وعلا لما لام الملائكة بنو آدم على ارتكابه المعاصي حسب يعني الروايات التي جاءت، فقال الله جل وعلا للملائكة اختاروا اثنين ليكون لهم تركيب الذي لبني آدم وينزل في الأرض يحكمان بين الناس، اختير هاروت وماروت، فنزل إلى الأرض وركبت فيهم الشهوة التي في بني آدم، الطبائع التي في بني آدم، فصار يحكمان بالعدل وبالحق، حتى جاء إليه امرأة جميلة افتتن بها فوقع في المعصية، عند ذلك اختار أن يعذب في الدنيا فعلق برجليهما في بئر برغوت إلى يوم القيامة، وصار عليهما السحر يعلمان الناس السحر. فهذا مشهور هذه القصة، وبعض العلماء أنكر ذلك وقال لا يمكن أن الملائكة تقع في مثل هذا، وهذا يحتاج إلى دليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فأنكروا ذلك وقالوا إن المعنى أن هذا نفي، يعني والله ما أنزل على المكان شيء السحر، ما أنزل سحرا، الله لا ينزل السحر الذي يتعلمه الناس، وإنما ينزل الوحي والحق. المقصود أن السحر حق ثابت وله حقائق، ومن أنكر حقيقته فهو مكابر، إلا أن يكون الإنكار في أن السحر يغلب أعيان الأشياء كما يزعم كثير من الناس ويتناقلون ويتحادثون فيما بينهم وينقلون حكايات وقصص لا حقيقة لها، ولو طلب من إنسان أن يثبت على ذلك دليل ما استطاع، ينقلون أن الساحر يستطيع أن يقلب الإنسان حيوان أو يقلبه حجرا أو بالعكس، وهذا ينكر. نعم، يعني هذا ليس له شيء ثابت. أما الحكاية التي رواها الحاكم في مستدركه ورواها ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح إلى عائشة رضي الله عنها، وهي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها امرأة تبكي بكاء شديد، وهي جاءت من دومة الجندل تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد توفي، فصارت تبكي بكاء شديد، تقول عائشة حتى كنت أرحمها كثرة بكائها وشدتها، فسألتها فقالت إني كان لي زوج قد غاب عني فاشتقت إليه، فجاءني عجوز وشكوت أمري إليها، فقالت إن فعلت ما أقول لك يأتيك زوجك أو ما تريدين، فقلت نعم، فذهبت فجاءتني بكلبين أسودين، فركبت واحد وقالت لي اركب الآخر، فركبت معه، فسرعان وإذا نحن ببابل، وإذا في بئر فيها رجلان معلقان بأرجلهما، فقال لي اتق الله ولا تكفري وارجعي إلى أهلك، فقالت أريد أن أتعلم السحر، فقال لي اتق الله ولا تكفري وارجعي إلى أهلك. فقلت لا بد. فقال لي اذهبي إلى تلك البئر فبولي فيها. قلت فذهبت إلى البئر فخفت واقشعر جلدي فرجعت ولم أفعل شيء. فقال لي أبلتي؟ فقلت نعم. فقال لي أرأيت شيئا؟ فقلت لا. فقال كذبتي، لم تبولي، اذهبي إلى أهلك واتق الله ولا تكفر. فقلت لا. فقال إذن اذهبي إليها وافعلي، يعني بولي. فذهبت تقول فلما وصلتها خفت شعر جلدي فرجعت. فسألاني فقلت نعم فعلت. فقال رأيت شيئا؟ فقلت لم أرى شيء. فقال كذبت، اتق الله وارجع إلى أهلك ولا تكفري. فقلت لا بد. قال اذهبي إذن للبئر وبولي. قلت فذهبت إليها فبلت فرأيت فارسا خرج مني مقنعا، فذهب حتى غاب عني في السماء. فرجعت إليهما فقال لي هبلت؟ قلت نعم. قال أرأيت شيئا؟ قلت نعم، رأيت فارسا خرج مني مقنعا حتى ذهب في السماء وغاب عني. فقال ذاك الإيمان خرج منك. فركبنا على الكلبين ورجعنا. فقلت في لما رجعنا للعجوز لم أرى شيء ولم أصنع شيء. قالت بلى، أي شيء تريدين الآن يأتيك، خذي هذا الحب فابذريه. فأخذت الحب فبذرته فنبت ثم استوى ثم انطحن ثم انعجن ثم انخبز. ثم إني والله ندمت ولم أفعل شيئا. تقول فسألت الصحابة فأبوا وهابوا أن يقولوا لها شيء. فهذه الحكاية سندها صحيح، وبعض العلماء طعن فيها وقالوا لا يمكن أن يكون السحر يقلب الأشياء هكذا، يجعل الحب ينبت في الحال ثم يستوي ثم ينحصد ثم يخرج من أكمامه ثم ينطحن ثم ينعجن ثم ينخبز ثم يستوي. هذا لا يمكن، لأنه قلب للحقائق عن للأمور عن حقائقها، الأشياء عن حقائقها. فقالوا وإن صح السند إلى عائشة فهذه المرأة قد خرج إيمانها فلا نصدقها بقول هذا، قد خرج الإيمان منها بقولها فلا نصدقها. فالله أعلم. الصحابة هابوا أن يقولوا لها شيئا أو أن يفتوها بشيء، مع أنها كانت نادمة وكانت تبكي بكاء شديد وتقسم أنها لا تفعل شيئا. فالمقصود أن هذا من الأمور التي استدل بها القائلون على أن الساحر يمكن أن يحول بعض الأعيان إلى غير عينها بهذه الحكاية فقط. وقد طعن بها من طعن وقال طعن فيها، قالوا إن هذه لا يعتمد عليها، حكاية عن امرأة أقرت على نفسها أن الإيمان خرج منها، فكيف نصدقها؟ لا نصدقها. ولو مثلا كلف إنسان من السحرة أو من غيرهم أن يقلب حيوانا إنسانا أو بالعكس ما استطاع، ولن يثبت شيئا من ذلك. وإنما هي تخيلات، يخيل على العيون فيتخيل لبعض الناس أن ذلك كذلك وهو ليس كذلك، كما قال الله جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وستأتي قصة جندب الخير مع الساحر، الذي كان يدخل في البقرة يدخل من فمها ويخرج من دبرها ويدخل من دبرها ويخرج من فمها ويقطع رأسها ثم يقول لها قومي فتقوم، إن هذا تخييل. ولهذا لما رآه جندب يصنع هذا جاء مشتملا على سيفه وضرب عنقه وقال إذا كنت صادق أحي نفسك. فجرد يخيل للناس فيتخيل له أنه يصنع كذلك، يصنع هذا الشيء وهو ليس كذلك. ولهذا إذا وجد من لا يفطن له الساحر من جهة أخرى الأمور عادية يرى أنها طبيعية تماما وليس فيها شيء من التغيرات. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلع ذكر في بئر ذروان. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه البخاري في 5 مواضع من صحيحه، ورواه مسلم في السحر. ومعروف أن مسلم رحمه الله لم يبوب للحديث التي ذكرها في كتابه، لم يضع تراجم، وإنما يسرد الأحاديث مرتبة بدون تراجم. التراجم التي في صحيح مسلم الآن وضعها الشراح مثل النووي والقاضي عياض وكذلك الذين تولوا شرح الكتاب مثل القرطبي، وليس القرطبي صاحب التفسير، القرطبي غير صاحب المفهم شرح صحيح مسلم، هم الذين وضعوا هذه التراجم. فرواه في كتاب السحر وفي آخر الصحيح. ومسلم رحمه الله ما كان يكرر الحديث، إنما كان يذكر الحديث في مكان واحد التي موضوعها واحد، بخلاف البخاري فإنه يهتم بالتراجم أكثر من اهتمامه بمتون الحديث. ولهذا يقول العلماء فقه البخاري في تراجمه، فقه في التراجم، وقد وضع أكثر من الحديث تراجما لأن تراجمه بلغت 4810 وأحاديثه بدون التكرار 2213 فقط. هذا هو المحرر الصحيح. التراجم صارت مضاعفة لأنه يكرر الحديث ويضع عليه عدة تراجم، فيكفي الإنسان أن يعرف أنه لما ذكر حديث جابر في بيع جابر الجمل عليه لما غزا على جمل كان يثني عليه ضعيف، وفي رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من الغزوة صار الجمل يتأخر ما يلحق الجيش، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، فوجد جابر قد انخزل عن أصحابه تأخر، فقال ما لك؟ فقال الجمل لا يسير تعبان، فزجره الرسول صلى الله عليه وسلم وضربه فصار يسير سيرا حثيثا، فيقول كنت قهقيره لئلا يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم وهو يحادثه ويؤانسه كما هي عادته صلى الله عليه وسلم، هل تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال بكرا؟ فقلت لا ثيبا. فقال ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي توفي وترك 7 بنات فكرهت أن أأتي ببنت جاهلة مثلهن، أردت أن أأتي بامرأة عاقلة تصلحهن. فقال أحسنت. ثم قال لي أتبيع الجمل؟ فقلت نعم. فاشتراه صلى الله عليه وسلم وجعله معه. فلما وصل المدينة وحط رحلة جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الجمل، فوفاه أعطاه وزاده، أعطاه القيمة وزاده. ثم قال له اذهب بجملك. هذا الحديث ذكره البخاري في 36 موضع. كيف يعني؟ جعل عليه 36 ترجمة. فهذا هو الفقه في الواقع الذي يفيد وينفع ويتأمل الإنسان. ولهذا هذا الكتاب ما يستغني عنه طالب العلم، يجب أن يعتني به ويردده ويكرره ويتفهم التراجم مع مطابقة الحديث التي ذكرها البخاري، فإنه بذلك يخرج وقد تعلم شيئا كثيرا بإذن الله. وهناك شيء آخر يجب أن يتنبه له أيضا، فعله البخاري عمدا، وهو أنه إذا وضع ترجمة ما يأتي بالحديث الذي يدل على مضمونها دلالة ظاهرة، وإنما يأتي بشيء فيه خفاء. ولهذا كثير من العلماء الشراح يعسر عليهم مطابقة الحديث للترجمة، والسبب في هذا أنه يريد أن يدرب الطالب على الفهم وعلى الفقه وعلى الاستنتاج، فهو في الواقع تعليم وتدريب وتفقيه. كتاب عظيم جدا، مع أنه انتقى الأحاديث المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، وهذا شيء عارض. ولكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر. ثم كذلك هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند في عدة مواضع، وروي عن 3 من الصحابة عائشة وأنس وزيد بن أرقم.